ذلك في السجود. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا الركوع وكبر في الركعة الثانية. قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، فأيد ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح أنه يستأنف صلاته. وقال مالك في إمام نسي تكبيرة الافتتاح حتى يخلو من صلاته، قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
معلوماتك وإذا كلماتك كلما ذكرك وذكر وذاكره وغفل عن ذكرك وذكره. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صوتك مجاز كلماتك كلما ذكرك وذكر وذاكره وغفل عن ذكرك وذكره. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيان رسوله خير الوراء. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى المرتقي في القرب منك أعلى الدراء، وعلى آله وأصحابه، وعلى نبيك هود وآله وأصحابه، وعلى من تبعهم بإحسان، وعلى آبائه جميعا من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكر لنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في موطئه التكبيرات في الصلاة، والتكبيرات التي بها تفتتح الصلاة الأولى منها فرض وواجبة للدخول إلى الصلاة باتفاق. وإن تقدم معنا ما قال الحنفية أنه كل ما أشعر بالتعظيم والإجلال كفى، كقول الله أجل الله أكبر وما ذلك وغيرهم، لابد من التقييد باللفظ الذي ورد في قوله الله أكبر، فتفتتح الصلاة بالتكبير. فهذه التكبيرة الأولى في أول الصلاة متفق عليها، وبعد ذلك تأتي سنة التكبير عند الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجود وعند السجود الثاني وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. فالتكبيرات في هذه المواطن هي التي قال أيضا جماهير من العلماء بأنها سنة وتنبغي للإمام وللماموم وللمنفرد، فيكبرون هذه التكبيرات. عند الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجود وعند الهوي للسجود الثاني وعند الرفع من السجود الثاني وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. فهذه مواطن التكبير التي قال جمهور العلماء بسنيتها، وقد كان لقوة ما يغلب على سيدنا عثمان بن عفان عليه رضوان الله تبارك وتعالى من الحياء، أنه كان قد يخفض صوته بكثير من التكبيرات حتى يظن كثير ممن صلى معه أنه لم يكبر، ويسمعه من كان بقربه. وجاء بعد ذلك الأمراء من بني أمية فكانوا يسكتون ولا يذكرون تكبيرا عند ركوع ولا عند السجود هويهم إلى السجود، فاشتهر بين الناس عدم التكبير في هذه المواطن. فبذلك جاءت الروايات التي أوردها الإمام مالك عليه رضوان الله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته القيام بذلك التكبير. يقول: وقد تقدم الكلام معنا عن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وخلافهم بعد ذلك في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، ولم يقل بذلك أبو حنيفة. ورأى أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط، وبعد ذلك لا يرفع يديه في شيء من التكبيرات. وقال الإمام الشافعي كما جاء في الأحاديث الصحيحة إذن أنه في أربع مواطن يرفع يديه: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. فهي مواطن رفع اليدين عند الإمام الشافعي ومن وافقه عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. ورد لنا حديث علي بن أبي طالب كان صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض، أي للركوع أو للسجود، ورفع أي من السجود أو من التشهد إلى القيام، فلم تزل تلك صلاته صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله، وكذلك حرص عليها أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول وأورد حديث سليمان بن سن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة وأطلقها، فمن ذلك ما اتفق عليه من الرفع عند تكبيرة الإحرام، ومنه ما قال به بعد ذلك جماعة من أهل العلم من الرفع عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. ويذكر حديث عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبينا هو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي إذن إحضار المؤمن قلبه سر التكبير ومعنى التكبير الذي به ينسلخ عن رق الأكوان بتكبير المكون إلهنا الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. ومن أيقن أن الله أكبر لم يشغله صغير عن الأكبر، ولم يحبس مع صغير عن الأكبر، ولم يجرؤ أن يلتفت عن الأكبر إلى صغير، فيبقى مع الأكبر جل جلاله وتعالى في علا. وهذا من سر افتتاح الصلاة بالله أكبر حتى تترك كل ما سوى. قال الإمام الغزالي: رأيت أنه فرض عليك في الصلاة استقبال الكعبة لتنصرف عن بقية الجهات كلها إلى جهة واحدة، أتظن ذلك مقصودا؟ وليس مقصودا أن ينصرف قلبك عن كل الكائنات إليه. قال: لا، بل هذا هو المقصود الأكبر من الصلاة. وكما أنه من انصرف إلى جهة القبلة انصرف عن الجهات غيرها، ولا يمكن أن يكون مستقبلا للقبلة وهو مستقبل لجهة غير جهة القبلة، كذلك هذا القلب إذا توجه إلى الله انصرف عن جميع الكائنات، ولا يمكن أن يكون مستقبلا متوجها إلى الحق تعالى، وهم متوجه إلى شيء من الكائنات علوية أو سفلية، أرضية أو سماوية، فلا بد أن يتخلى عنها بقلبه حضورا مع مكون الأكوان جل جلاله وتعالى في علاه. وفي مثل هذا الموطن الذي أنتم فيه يقول فيه: كم فكم قد صفى قلب هناك لمذنبين، كم رقوا من مراقي عاليات السعود في مثاني قيام أو مثنى السجود، تحت ستر الدياجي والورى في رقودي، كم سقوا من رحيق في كؤوس الشهود في مثاني قيام أو مثنى سجود. فحصل لكثير في هذا الموطن ذوق الصلاة وصدق التكبير وصدق الجمعية على الله تبارك وتعالى، فاطلبها في خلال ساعاتك التي تقضيها في هذا الشعب المنور. يقول: والله إني لأشوقكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. كذلك يذكر عن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. وقال الشافعية: الرفع في كل المواطن مثل الرفع عند تكبيرة الإحرام لا يقصر عنه. وهذا مذهب ابن عمر أن رفعه عند الركوع أو إذا رفع رأسه من الركوع دون رفعه عند التكبير من خلال المسافة التي يرفع فيها اليدين. ويسن محاذاة الكفين للكتفين في كل رفع في الصلاة. ويذكر عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال: فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. وجاء عن ابن شهاب كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة، أي لأنها الفريضة الواجبة من بين التكبيرات، وبقية التكبيرات تأتي في مرتبة السنة التي ينبغي المحافظة عليها. الله أكبر. لا إله إلا عند الرفع من الركوع فإنه يكون بدل ذلك سمع الله لمن حمده. عند رفعه من الركوع إلى الاعتدال يقول: سمع الله لمن حمده. إن كان إماما أو ماموما عند الشافعي أو منفردا، خص بعض الأئمة الإمام بقول سمع الله لمن حمده، والماموم بقول ربنا لك الحمد، كما أن مذهب الإمام مالك تكبير وشروع في القراءة مباشرة بعده، ولم يذكر شيئا من أدعية الافتتاح ها هنا، وسيأتي يمكن في بعض الأبواب أن مذهب الإمام مالك لا شيء بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة، بل يكبر فيقرأ مباشرة. وكذلك في مذهب الهدوية وزوهم أنه يقدم الدعاء الافتتاح قبل التكبير ثم يكبر ويقرأ مباشرة. والذي عليه بقية الأئمة كالإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل أنه يكبر ثم يقرأ دعاء ما أدعية الاستفتاح لتفزع بها الصلاة، ثم يتعود ثم يبدأ بالقراءة بعد ذلك في الركعة الأولى. فعلمنا بذلك ما ذهب إليه الإمام مالك من أنه لا قراءة بين التكبير والفاتحة، وإنما يكبر ويقرأ الفاتحة مباشرة. وبعد ذلك علمنا سنية التكبير عند الانتقالات، وأن المفروض منها واحدة وهي تكبيرة الإحرام، وما عدا ذلك فسنة، لو لم يأتي بها أجزأته صلاته وفاته الثواب العظيم واتباع الحبيب الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. وسئل الإمام مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية. قال يبتدئ صلاته أحب إليه، أي يبدأ من جديد ويدخل الصلاة، لأنه لا دخول للصلاة إلا بالتكبير. ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، قال الإمام مالك رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، فإنه عنده يكبر في افتتاح الصلاة ولم يشترط أن ذلك قبل القراءة، وهو عند غيره لا بد أن يكون قبل القراءة ولا يصح إلا للمسبوق، فإنه يكبر ويلحق الإمام في الركوع حينئذ تسقط عنه القراءة، أما غير المسبوق فلا بد أن يقرأ الفاتحة قبل أن يركع ولا يجزي قراءة الفاتحة قبل تكبيرة الافتتاح الله أكبر. قال مالك فالذي يصلي نفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته. فما في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة، أي أنه لم تنعقد صلاته، وصلاة أيضا المامومين وراءه باطلة لأن إمامهم لم يكبر تكبيرة الافتتاح وهي ركن من أركان الصلاة يأتي بها باسم الجلالة الله وبلفظ أكبر الله أكبر. والسنة أن لا يزيد على ذلك، فلا يقول الله العظيم الجليل أكبر ولا الله الرحمن أكبر ولا شيء من ذلك. وقال الشافعية إن فصل بوصف واحد أو وصفين صحت تكبيرة إحرامه، وإن زاد على ذلك بطلت تكبيرة الإحرام. واتباعه صلى الله عليه وسلم هو الأجمل والأفضل والأكمل، وكان يقول الله أكبر. وبهذا التكبير يتم الحضور مع العلي الكبير جل جلاله. قالوا واستجمع للتكبير يوما الإمام الحداد، فلما كبر انشق الجدار من أثر تكبيره. الله أكبر لا إله إلا الله. وهكذا ذكر لنا صلى الله عليه وسلم فيما يحصل آخر الزمان من قلوب تكبر الله تعالى بتعظيم وإجلال، وأن الله يفتح بها مواطن على ظهر هذه الأرض في آخر الزمان، إذا كبروا اهتزت لهم العروش الفجار والكفار واستهزت لهم الأبنية من حواليهم، يقولون الله أكبر، فتهتز لهم القصور ويفتح لهم بلفظ الله أكبر. جعلنا الله من خواص أهل التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، فهي أحب الكلمات إلى الله، أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي التي سمعتم ترتيبها من قبل السلف في زيارتهم إذا مشوا من حصاد سيدنا عمر إلى موضع بئر التسليم ومنها إلى قبر النبي هود، فاشتغالهم بأحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وتطلع الشمس على دول، تطلع الشمس على منابع النفط حق البترول وما تطلع، وعلى مناجم الذهب تطلع الشمس عليها، وقال أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كل تطلع الشمس عليه من قصور ودور ومعادن ومنابع وجبال وأودية وأنهار وبحار، أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إلي من ذلك كله، وكذلك هو أحب إلى قلب كل مؤمن صادق مع الرحمن جل جلاله. فالله يعلمنا حقائق الذكر وتعظيم ذكره، ويجعلنا من المعانين على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين، واثبتنا في ديوان أهل اليقين وأهل الصدق والإخلاص والتمكين، وفرق كروبنا وكروب المسلمين، واقبلنا وجميع الوافدين، تم القبول، وافتح أبواب الفرج لعبادك المسلمين يا بر يا وصول، وارفع عنهم الغمم والشدائد والبلايا والآفات والهموم والكروب والعاهات في الظواهر وفي الخفيات، وحول أحوالهم إلى أحسن الحالات بموجهة حبيبك والنبي هود وأنبيائك ورسلك والصالحين من عبادك. ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، ثبتنا على الحق فيما نعتقد، اختمنا بأكمل الحسنى وانت راض عنا في خير ولطف وعافية. النبي اللهم